بسم الله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام ورحمة على سيد الأنبياء والمرسلين القاصد المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ومهدينا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهم لنا رأفته ومحمته ومراءه وقصيره يا رحمة راحمه. المحذور الخامس الذي وجهه المحقق الششري على القائل بصحة من باع شيئا ثم تملكه هو محذور الدور في الإجازة. لا شك أن الفضول حينما باع يوم السبت باع فضوليا ثم تملكه في يوم الأحد مضى واشتراه من المالك وأجاز يوم الاثنين البيع الفضولي. السلام عليكم ورحمة الله. كيف يمكن تصوير الدور في باب الإجازة في مسألة من باع شيئا ثم ملك؟ هكذا يقول: بما أن الإجازة عندكم كاشفة بالكشف الحقيقي، فمعناه أن هذا الفضولي الذي تملك المال السلام عليكم ورحمة الله في يوم الاثنين أجاز البيع الفضولي الذي أنشأه هو يوم السبت. صبحكم الله بالخير. هذه الإجازة الكاشفة أوجب تملك ذلك المشتري في يوم السبت هذا المتاع من الفضولي، الإجازة كاشفة، فصار ذلك المشتري من الفضولي مالكا من يوم السبت ببركة الإجازة المتحققة في يوم الاثنين من نفس الفضولي الذي صار مالكا من يوم الأحد. خذ هاي الإجازة تصحح البيع الواقع في يوم السبت بلا إشكال، لأنه الإجازة عندكم كاشفة. إلى هنا ماكو كل محذور، المحذور منا يتولد. يقول: ونفس البيع الواقع في يوم الأحد بين الفضولي وبين مالك المتاع. مالك المتاع من هو؟ لأن الفضولي يأتي في يوم الأحد ويشتري المتاع من مالكه، من مالكه الحقيقي الأصلي الشرعي المالك. زين، هذا في يوم الأحد الحقق. السلام عليكم ورحمة الله. هذا العقد هم يحتاج إلى إجازة مع أنه متحقق بين الفضولي اللي جاي يشتري المتاع وبين المالك. من بعد يجيز؟ والمالك مالك الفضولي هم هنا أصيل جاي يشتري المتاع. يقول: لا، مقتضى رأيكم في الإجازة الكاشفة أن ذلك المشتري الذي اشترى من الفضولي في يوم السبت عليه أن يجيز هذا البيع الواقع في يوم الأحد بين الفضولي وبين المالك الحقيقي، لأنه إذا لم يجيز هذا البيع باطل يصير. ليش يصير باطل؟ لأن الإجازة كشفت عن أنه تملك المتاع من يوم السبت، فكل تصرف في هذا المال منوط بإذنه وإجازته. إذن خب ماكو حد الأقل الإجازة، فصحت هذا البيع الواقع بين الفضولي وبين المالك الأصلي في يوم الأحد أيضا متوقفة على إجازة هذا المشتري الذي صار مالكا من يوم السبت. خب الدور شلون يتحقق؟ هكذا يتحقق: مالكية هذا المشتري في يوم السبت تتوقف على الإجازة المتأخرة في يوم الاثنين، وصحة الإجازة تمشي الإجازة من البائع الفضولي في يوم الاثنين بالنسبة إلى البيع الواقع في يوم السبت، أيضا تتوقع الشراء يعني اللي متحقق في يوم الأحد من المالك الأصلي أيضا تتوقف على إجازة هذا المشتري الذي تملك المتاع من يوم السبت. فمالكية المشتري متوقف على إجازة البائع الفضولي، ومالكية البائع الفضولي هم متوقف على إجازة هذا المشتري. هو هذا الدور، ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف بدون واسطة، هذا يصير دور. وبشنو المخلص منه؟ المخلص من أصل هذا البيع باء ما يصير. إذا صار إطلاق أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع شامل لهذا البيع لأجل المواجهة مع هذا المحذور العقلي، هذا لابد أن نقيد الخطاب، نقول بأن إطلاق حل الله البيع لا يشمل بيع الفضولي الذي يمضي ويتملك المتاع ويمضي البيع اللي هو أنشأه، مو بس هذا المحذور، هذا محذور الدور، محذور آخر من يوجه في هذا الأمر الخامس. يقول صاحب المقابس أكو محذور آخر غير الدور، وهذا المحذور الآخر هو أن المرجع في تصحيح هذا البيع، هذا البيع يعني الأعب من البيع الفضولي الواقع في يوم السبت بين الفضولي وبين المشتري، والبيع الواقع في يوم الأحد بين الفضولي وبين المالك الأصلي، هاي بيع يعني عندنا عقدين يعني. كلا العقدين يتوقف صحتهما على تنفيذ هذا المشتري الذي صار مالكا للمتاع من يوم السبت ببركة الإجازة المتأخرة. ليش هذا يكون يجيز العقد الواقع في يوم الأحد بين المالك وبين الفضولي؟ ليش؟ وهو العقد اللي متحقق بينه وبين الفضولي صار صحيح ببركة الإجازة، لكن هذا العقد الواقع في يوم الأحد ما هو ربطه بهذا المشتري؟ يقول ربطه لأنه صار مالك من يوم السبت، فهذا المالك الأصلي يصير أجنبي عن هذا المال في زمان بيعه، في زمان بيعه وهو يوم الأحد المالك الأصلي يبيع متاعه للفضولي، أصلا هذا بعد مو مالك، كيف يبيع هذا المال؟ فهذا المشتري في يوم السبت هم كون ينفذ بيع نفسه، هذا سهل لأنه هو جاي يشتري وهو جاي يمضى بعد هذا البيع، لكنه عليه أيضا أن ينفذ هذا البيع حتى يصير الفضولي مالك، حتى تكون له أهلية الإجازة في يوم الاثنين. فالزمام أمر هذا البيع الواقع بين الفضولي وبين المالك الأصلي أيضا بيد هذا المشتري الذي اشترى من الفضولي. خب ما يخالف، شو يصير؟ هذا بعد مو دوره. يقول هذا لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن صحة البيع الواقع في يوم الأحد منوطة بإجازة هذا المشتري في يوم السبت، شنو يصير نتيجته؟ نتيجته يصير أن هذا المالك الأصلي حينما باع متاعه للفضولي في يوم الأحد لا يبقى ثمن هذا البيع في يده. ليش لا يقع ثمن هذا البيع في يده؟ لأنه إذا صار المشتري مالك من يوم السبت فهذا الفضولي الذي يشتري من المالك في يوم الأحد يجب على هذا المالك الأصلي أن يسلم تمام الثمن إلى ذلك المشتري. في ليش؟ يقول له جنابك صرت مالك من يوم السبت ببركة الإجازة المتأخرة، وأنت مالك مو أنا، ما دام أنت مالك تفضل هذا الثمن. زين، خرج المال من ملك المالك الأصلي بالهبة أو بالبيع، لا شك أنه صار بالبيع لأنه ما وهب المال للفضولي، باعه يوم الأحد للفضولي، لكن وقع الثمن في يده أو الثمن انتقل إلى ذلك المشتري. الثمن بمقتضى التزامكم بالإجازة الكاشفة لابد أن ينتقل إلى المشتري. هسا إذا انتقل إلى المشتري ماذا يحدث؟ صاحب المقابس يقول ثلاث شقوق أكو في المسألة. الشق الأول أن الفضولي في يوم السبت باع هذا المتاع بدينار واشتراه في يوم الأحد هم من مالكه بدينار، يعني كان الثمنان متساويين، هو السعر السوقي لا بأس. هذا المالك في يوم الأحد يمضي ويأتي إلى المشتري يقول تفضل هذا الدينار، أنا في يوم الأحد بعت هذا الكتاب بدينار، ولكن تبين أن هذا الكتاب صار ملكا لك من يوم السبت فأنت المالك، تفضل هذا الدينار. إذن المشتري في يوم السبت بذل الدينار للفضولي، ولكنه في يوم الأحد تسلم الدينار مرة أخرى من المالك الأصلي، فصار مالكا للكتاب ولديناره، يعني صار مالكا للكتاب مجانا، أليس هكذا؟ هاي صورة. صورة ثانية أن الفضولي يبيع هذا المتاع بدينار في يوم السبت، لكن يشتريه من المالك بنصف دينار، بنصف دينار. طب هذا المالك هم عليه أن يسلم هذا النصف دينار إلى ذلك المشتري، لكن هنا ماذا يصير بالنسبة إلى المشتري؟ بالنسبة إلى المشتري يصير قد تملك الدينار بنصف دينار، هو بذل دينار يوم السبت لكن رجع إليه نصف الدينار، أليس هكذا؟ هاي صورة ثانية. صورة ثالثة اللي هي أتعس من الصورتين السابقتين، وهي أن الفضولي إذا باع هذا الكتاب يوم السبت بدينار ولكن يوم الأحد اشتراه من مالكه بدينارين، هذان الديناران يجب على المالك الأصلي تسليمهما لذلك المشتري، شو يصير النتيجة؟ يصير النتيجة أن هذا المشتري صار مالك للكتاب مو بس مجانا ولدينار بإضافة، يصير هيك شيء بالدنيا؟ ما يصير. صاحب المقابز يقول يا جماعة أنتم اللي تقولون من باع شيئا ثم تملكه هذا محذور، كيف تردون تصححون هذا البيع؟ هذا كل ما في المحذور الخامس. جناب الشيخ يجيب عنه بما يعطف على ما سبق، يقول كل هذا صحيح، ماكو مناقشة في البناء، ما المناقشة كلها في المبنى، بل القائل بالكشف الحقيقي عليه أن يحل هذه المحاذير وما يقدر أن يحلها، تبقى هذه في عنقه، فكون يرفع اليد عن المبنى، يعني لا يلتزم القائل بالكشف، لا يلتزم بالكشف الحقيقي، وإحنا هم ما التزمنا. أنا الشيخ الأنصاري التزمت بمقالة أستاذي شريف العلماء وقلت بأن الآثار الممكنة تترتب على الإجازة الكاشفة مو مطلق الآثار. إذا الآثار الممكنة يا أغاتي يا صاحب المقابس، أصلا الإجازة في يوم الاثنين تكشف عن أن المشتري تملك من يوم الأحد مو من يوم السبت، إذا صار مالك للمتاع من يوم الأحد اللي هو يوم تملك الفضولي للمتاع من المالك، بعد هاي المحاضر ما تترتب عليه، أصلا في هذه الفترة بين يوم السبت ويوم الأحد المتاع هو للمالك الأصلي ولا حظ للفضولي بالنسبة إليه حتى يمضي ويجيز في يوم الاثنين، فالإجازة في يوم الاثنين تنفذ البيع من يوم الأحد، إذا صار البيع صحيح من يوم الأحد بعد هذه الآثار ما تترتب عليه، هذه الآثار يعني التوالي الفاسدة الموجودة في كلامك. نمضي إلى ولو مقدار الإشارة هسه المحذور السادس هم نبينه وبعد هاي تخلص إن شاء الله هاي المحاذير تبقى النصوص. المحذور السادس الذي يوجهه صاحب المقابس على القائلين بالصحة يقول لهم أنتم كما سيأتي تفصيل هذا البحث إن شاء الله في أحكام الإجازة والرد في المجاز هناك يأتي، أن رد البيع الفضولي يمكن أن يتحقق بالقول مثل أن يقول رددت رفضت، كل ما يدل إنشاء الفسق إنشاء الرد هذا يمكن أن يتحقق، مثل بيع الخياري إذا صاحب الخيار أراد أن يأخذ بالخيار يقول له مثلا فسخت العقد حللت العقد إلى آخره الألفاظ التي تدل على هذا المطلب تقدم في تنبيهات الإجازة. يمكن هم إنشاء الرد بالفعل، يمكن إنشاء الرد بالقول ويمكن إنشاؤه بالفعل. يعني إذا أتى بفعلين يدل على عدم إرادة هذا المتصرف، هذا الفاعل، عدم إرادته في إمضاء البيع الفضولي، هذا هم كافي، هذا هم كافي. الأمثلة متقدمت هناك، مثل ما إذا الإنسان اطلع على أن هذا الكتاب ملكه قد بيع فضوله، وبيع فضوله ما يريد إمضائه، ما يقول رددته، بل هو يمضي يوقف الكتاب على مكتبة المدرسة، هو هذا صار إبطال ورد للبيع الفضولي. يعني هيك أنا المتصرف أنشأت هذا الشيء، هذا الأمر الاعتباري وهو الوقت، جعلت الكتاب في مكتبة المدرسة، هذا هم يصير رد للبيع الفضولي. هذا المبنى مسلم عندكم، على ضوء هذا المبنى يقول صاحب المقال، يقول هنا يعني في مسألة من باع شيئا ثم ملكه يتحقق بيعان، بيع بين الفضولي والأصيل، وبيع آخر بين الفضولي والمالك الأصلي حيث يشتري المتاع. جناب المحقق الششتري يقول في هذه المسألة التي يتحقق فيها بيعان ويكون مفاد البيعين متهافتا، يعني لا يكون مفادهما شيء واحد، مفادهما شيئين. ليش؟ لأن مفاد البيع الفضولي تملك ذلك المشتري، ومفاد البيع الثاني أن المالك الأصلي يملك البائع الفضولي، البائع الفضولي يصير مشتري في البيع الثاني. هذا والمنافات أكو بين أن يتملك المشتري المتاع من الفضولي وبين أن يتملك نفس الفضولي من المالك الأصلي، ما يصير المتاع الواحد يصير ملك لشخصين. خب بناء على هذا أصلا لا مجال لتنفيذ البيع في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. ليش؟ لأن هذا البيع الفضولي المتحقق في يوم السبت قد لحقه شيء ينافيه في يوم الأحد، يعني المالك الأصلي اللي هو بعد مالك من يوم السبت إلى يوم الأحد، بعد نهض الطرف عن المحاضر المتقدمة، اللي هو مالك، هو مالك إلى قبل أن ينشئ البيع مع الفضولي، هو مالك. هذا المالك إذا في يوم الأحد باع المتاع للفضولي حتى الفضولي يصير مالك، هذا في الواقع هو إبطال للتصرف الذي أتى به الفضولي في يوم السبت، هو رد إليه. إذا تحقق الرد، تحقق في تنبيهات الإجازة أن من شرائط الإجازة ألا إذا تخلل رد بين العقد الفضولي وبين الإجازة، فإذا أتخلل الرد ما هي فائدة هذه الإجازة المتحققة في يوم الاثنين؟ هذا هم المحذور، وهو أنه في مسألة من باع شيئا ثم ملكه دائما تكون الإجازة مسبوقة بالرد، فلا يمكن تصحيح هذا البيع بالإجازة التي تتحقق فيما بعد من الفضولي ويجيز بيع نفسه في يوم السبت. هذا هو المحذور السادس. الشيخ طبعا يجيب عن هذا المحذور فأقرأ الباب الخامس، أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول، ليش؟ لأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي، العقد الأول هو العقد المتحقق بين الفضولي وبين ذلك المشتري في يوم السبت، هذا العقد الأول. وعن كشفت عن كون المال ملك المشتري الأول، المشتري الأول هو ذاك الأصيل الذي يأتي يتبايع مع الفضولي في يوم السبت، فقد وقع لما كشفت، فقد وقع جواب لما بعد، فقد وقع العقد الثاني. العقد الثاني يعني المتحقق في يوم الأحد بين الفضولي وبين المالك الأصلي على ماله، يعني على مال هذا المشتري الأول. ليش؟ لأن المشتري الأول من يوم السبت صار مالك، فلا بد من إجازته، فلا بد أن هذا المشتري الأول يجيز هذا البيع المتحقق بين المالك الأصلي وبين الفضولي في يوم الأحد، ذاك يكون يجيز. هذا من العجائب. مثل إيش؟ يقول هذا مثل هذا، مثال آخر نخرج من مسألة من باع شيئا ثم ملكا. يقول إذا مال واحد هذا الكتاب لزيد مالك ماله معلوم منه، جاء فضوليان أحدهما باع هذا الكتاب للعامر والآخر باعه لباكر، لكن مع التقارن تعاقب مو مع التقارن الزمني طبعا، واحد في هاي الساعة واحد بعد ساعتين مثلا، المالك اطلع، المالك إذا اطلع إذا أجاز العقد الثاني، العقد الأول باطل بعد هذا ما في مجال، لكن إذا أجاز العقد الأول الفضولي هذا يمكن هم أن يصحح البيع الثاني الفضولي إذا ذاك المشتري في العقد الأول أجاز هذا البيع الثاني. ليش؟ لأنه هو يصير مالك بناء على الإجازة الكاشفة، هو بعد يصير مالك، فإذا طلع على أن هذا المال بعد ساعة ما اشتراه قد بيع بواسطة الفضولي، له الإجازة وله الرد، له الإجازة وله الرد. يقول ما نحن فيها مثل هذا، كما لو بيع المبيع من شخص آخر، يعني أول بيع من شخص ثم بيعه من شخص آخر فأجيز أحد البيعين، هذا فأجاز المالك البيع الأول، هذا هم المثال. خلص المثال، نعود إلى أصل المطلب. فلا بد من إجازة المشتري، المشتري في يوم السبت من الفضولي، إجازته البيع الثانية. ليش؟ لأنه صار مالكا من يوم السبت، فأنت المالك الأصيل، شنو شأنك في يوم الأحد تبيع المتاع حتى يصح ويلزم هذا البيع الثاني؟ فعلى هذا يعني من لزوم إجازة المشتري الأول لهذا العقد الثاني، هذا يعني مشار إليه هو هذا، يلزم توقف هذا الآن تقريب الدور في الإجازة، يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر. يعني يا شخصين، واحد منهم المشتري من الفضولي والآخر نفس الفضولي، الفضولي عليه أن يجيز حتى يصير ذلك البيع في يوم السبت نافذا، المشتري في يوم السبت عليه أن يجيز هذا البيع الواقع في يوم الأحد حتى يصير البائع الفضولي مالكا ليكون له أهلية الإجازة في يوم الاثنين. فإجازة البائع الفضولي للبيع في يوم السبت متوقفون على مالكية ذاك، على يعني إجازة ذاك المشتري، إجازة ذاك المشتري هم متوقف على أن يكون البيع في يوم الأحد صحيح، وإلا إذا كان البيع باطل شنو يجيز هذا البائع الفضولي؟ هذا صار دور في ناحية الإجازة. المحذور الآخر وتوقف صحة كل من العقدين، يعني هم العقد الواقع في يوم السبت هم في يوم الأحد، هاي كلمة والإجازة الشيخ هو أضافها، وإلا في المقابس بس موجود كل من العقدين وما نحتاج إلى كلمة الإجازة، لأن الدور في ناحية الإجازة قد تقدم بيانه الآن. فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين، هاي بيّن المحذور في الدور في ناحية الإجازة. بالنسبة إلى صحة العقدين، الصح ما أنا شغل بالإجازة لأنه هي مرتبة قبل الإجازة، قبل الإجازة العقد يكون قابل للتصحيح حتى الإجازة تلحقه. هاي على كل حال الشيخ الآن أضاف كلمة الإجازة. وتوقف صحة كل من العقدين والإجازة، يعني إجازة مثلا كل من العقدين، توقفه على إجازة المشتري غير الفضولي. ليش يقول المشتري غير الفضولي؟ يعني المشتري في يوم السبت، مع أن الفضولي هو هم مشتري لكن في يوم الأحد، لكن المشتري غير الفضولي هو ذاك المشتري الذي يشتري من الفضولي في يوم السبت. هذا خب ماذا يحدث؟ فليتوقف صحة البيع في يوم الأحد على إجازة هذا المشتري، ماذا يصير النتيجة؟ هذا يقول وهو من الأعاجيب، هذا التوقف يكون من الأعاجيب، يعني لم نسمع أن هذا المالك الأصيل في يوم الأحد يريد أن يبيع ماله، لابد وأن يستأذن غيره، شلون معنى هذا؟ بل من المستحيل، أصل مو قضية أعجوبة، الأمر العجيب، الإنسان يظن يستبعد أن يحكم الشارع به، لكن إذا صار محال بعد لا يمكن أن يحكم به، بل من ذلك يأتي بكلمة بل من المستحيل. ليش من المستحيل؟ لاستلزام ذلك، يعني توقف صحة كل من العقدين على إجازة هذا المشتري في يوم السبت لاستلزامه عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن، إذا طبعا كان الثمن متساوي في بيع يوم السبت وبيع يوم الأحد، لأن كل الثمن الذي تلقاه المالك الأصيل من الفضولي في يوم الأحد صار ملكا لذلك المشتري، والمفروض مساواته للثمن الذي هو المشتري هم اشترى في يوم السبت. فهذا حصل ما حصل شيء. وتملك البني هذا عطف على بني عدم، والاستلزام ذلك عدم تملك واستلزام ذلك تملك المشتري الأول تملكه للمبيع، المبيع بلا عوضين إن اتحد الثمن. هاي تصور بها الصورة الأولى، هاي يعني تملكه مجانا في الواقع، ودون تمامه يعني تملك المبيع تملك المشتري الأول المبيع مو بلا عوض، لا بدون تمامه، يعني بدون تمام الثمن إن زاد الأول. يعني إذا الفضولي في يوم السبت باع هذا الكتاب للمشتري بدينار، لكنه في يوم الأحد اشترى هذا الكتاب من مالكي بنصف دينار، بنصف دينار، طبعا هنا ذاك المشتري راح ياخذ نص دينار من هذا المالك الاصيل، لكن يبقى الكتاب بنص دينار على ذمته صارت هالشكل. ودون تمامه يعني تمام الثمن ان زاد الاول، يعني ان زاد الثمن الاول على الثمن في البيع الثاني. وبعد هاي الصوره الثالثه اللي هي من الاحاجيب، ومع زياده النقص. اما لا، اذا كان الثمن في البيع الثاني اقل من الثمن في البيع يوم السبت، هنا هذا المشتري هم حصل الكتاب وحصل مجماله فوق شيء. ليش؟ لماذا يستلزم هذا الأمر تملك المشتري إما مع الزيادة إما مجانا إما مع النقيصة؟ يقول لانكشاف وقوعه، يعني وقوع هذا البيع الثاني في يوم الأحد في ملكه، يعني في ملك هذا المشتري الأول الذي اشترى من الفضولي في يوم السبت، كل هاي التصرفات وقعت في ملكه، فكل العوائد له، فالثمن له، وقد كان يعني لهذا المشتري الأول، وقد كان هم المبيع له أيضا، لأن الإجازة الكاشفة كشفت عن أن المبيع قد تملكه من يوم السبت بما بذله من الثمن، وهو ظاهر. يعني استلزام توقف كل من العقدين على رضا هذا المشتري وتنفيذ هذا المشتري ظاهر، بعد هاي النتيجة ظاهرة، ما بها الملازمة ظاهرة، ما بها إشكال. هذا المحذور الخامس. شيخنا الأنصاري يقول: والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه من ابتلائه، ابتلاء السابق ما تقدم من الإشكالات على ابتلائه على أن نفرض على لزوم على الالتزام بكون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد وهو ممنوع. يعني هذا الابتلاء مو هذا الابتلاء، كون الإجازة كاشفة عن ثبوت الملك من حين العقد ممنوع، هو كاشفة كاشفة ليست ناقلة، لكنها كاشفة بالمقدار الممكن بالنسبة للآثار الممكنة، هذا الأثر غير ممكن. هذا هم الجواب. وهذا شنو معناه؟ يعني المحذور بناء على رأي المشهور في الكشف لا يمكن التخلص منه، محذور ثابت، هذا الحق معك، الكلام كله في المبنى. والحاصل أن منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة، هاي قضية اجتماع الضدين، اجتماع النقيضين، الخروج قبل الدخول في الملك، شيء واحد، المحذور شيء واحد، والمحال على تقديره، يعني هذا الشيء الواحد مسلم بتقريرات مختلفة. يعني هاي الوجوه الثلاثة كان يمكنك يا صاحب المقابس إدراجه تحت عنوان واحد، وهو أنه تقول الكشف الحقيقي في مسألة من باع شيئا ثم ملكه هم بمحذور الدور، هم بمحذور اجتماع الضدين، اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد، وهم باجتماع النقيضين. هاي كان أخصر. بعد ليش هذاك خليته محذور على كتور هذا كذا وهذا كذا مثلا؟ هذا المحذور هم قد نبه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد. طبعا نحن مع احترامنا للشيخ الأنصاري على الله مقامه ويحتاجهم إلى هذا الإجلال والتبجيل، ولكن الموجود في كلام جامع المقاصد مو كل هاي المحاذير، بل محذور اجتماع المالكين موجود. فخر المحققين يعترض على القائلين من مسألة من باع شيئا ثم ملكه، يقول يلزم محذور اجتماع المالكين. خب هذا اجتماع الضدين موجود، اجتماع الضدين هم بمعنى يؤول إلى اجتماع النقيضين هم ما يخالف، أما بعد قضية الدور مو موجودة في كلامه. فربما يعني كان الإنصاف، ربما يعني على حد الاحتمال أنه مثلا هاي العبارة، لأنه كأنه يمكن أن يستشم منها أنه أنت ما جئت بشيء جديد، كلها بيانات المحقق الكركي وفخر المحققين فرغتها بقوالب أخرى، لكن ليس الأمر كذلك. الكتب بحمد الله موجودة بأيدينا، يمكن المراجعة ونرى أن هذا التفصيل الموجود في المقامس مو موجود. يمكن جذور المطالب موجودة هناك، لكن هاي الصياغة الجديدة اللي موجودة في المقامس هذه مو موجودة قطعا في الكتب المذكورة. هذا هو المحظور الخامس. السادس المحظور الأخير من الوجوه العقلية، يبقى الوجه السابع كلها أدلة تعبدية على بطلان البيع في من باع شيئا ثم ملكه. السادس أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك، المالك الأصلي يعني، هم في إجازته هم في فسخه، يعني ما يمتاز الفسخ عن الإجازة والرد، كلها من باب واحد، هم يمكن إنشاءها بالقول وكذلك يمكن إنشاءها بالفعل. أنه يكفي في إجازة المالك، المالك يعني المالك الأصلي اللي الآن في مسألتنا في يوم الأحد يبيع للفضولي، المقصود من المالك هذا المالك، يكفي في إجازة المالك وفسخه، هم في إجازته وهم في فسخه، يكفي فعل ما هو من لوازمهما، فعل ما هو من لوازم الفسخ أو الإجازة. ذكرنا مراراً أن هذا المالك في يوم الأحد إذا اطلع أنه في يوم السبت بيع ماله فضولاً، خب بالإنشاء القولي يقول أجزته لا بأس، بالإنشاء القولي يقول رددته أيضاً لا بأس، بالإنشاء الفعلي يبين الإجازة مثل إيش؟ مثل يأخذ الثمن يتصرف به، هذا التصرف في الثمن هو إمضاء لذلك البيع الفضولي الواقع في يوم السبت على ماله. كما أنه إذا أتصرف في المثمن الذي بيع فضولا في يوم السبت هذا معناه رد، لكن رد عملي وليس رد قولي. فعل ما هو من لوازمهما يعني من لوازم الرد والإجازة. زين هذا كبرويا واضح، لأنه هذا تقدم في تنبيهات الإجازة كبرويا أمر واضح، في أحكام الرد هم يأتي أيضا مرة أخرى. زين الآن ماذا تريد أن تستفيد من هذه الكبرى يا صاحب المقابس؟ يقول الكبرى تطبق على مسألتنا، لأن المالك في يوم الأحد حينما باع المتاع للفضولي معناه أنه رددت ذلك العقد الواقع في يوم السبت. ليش؟ لأنه لا بيع إلا في ملكه. أنا حينما أبيع هذا المال منك أيها الفضولي يعني كأنه لم يقع بيع فضولي على هذا المال، هذا معنى. إذا صار رد، لأن رد عملي طبعا مو رد قولي، إذا صار رد ما هي فائدة الإجازة المتحققة في يوم الاثنين من قبل هذا الفضولي الذي يجيز البيع في يوم السبت؟ إجازة مسبوقة بالرد الفعلي وهي ساقطة. ولو باع المالك ما له من الفضولي بالعقد الثاني يعني في يوم الأحد فقد نقل المال عن نفسه وتملك الثمن يعني تملكه من الفضولي وهو لا يجامع هذا البيع. فلو باع وهذا البيع لا يجامع صحة العقد الأول الواقع بين الفضولي وبين ذلك المشتري، بل هو رد فعلي له، فإنها تقطع. ليش لا يجامع؟ بني الصحة يعني بعد تكون هالشكل، فإن صحة العقد الأول تقتضي تملك المالك للثمن الأول. يعني إذا هذا المالك في يوم الأحد أراد إمضاء البيع الواقع من الفضول في يوم السبت، يقول للفضول جئني بذلك الثمن، خلاص هذا معنى إمضاء. أما أنه يبيع المال لهذا الفضولي هسا إما بنفس الثمن أو بثمن أزيد أو أقل، أي شيء كان، هذا بعد يصير منافي. إذا صار منافي ما هي فائدة الإجازة المتأخرة؟ وحيث وقع العقد الثاني، الثاني يعني العقد الثاني، البيع الثاني يعني بين المالك الأصيل وبين الفضولي في يوم الأحد، كان فسخاً له، يعني كان فسخاً لذلك العقد الفضولي الواقع في يوم السبت. ليش؟ لأنه لا يمكن الجمع بين صحة العقدين والبيعين، لا يمكن، وإن لم يعلم بوقوعه. فسا أنتم لا تعترضون علي، أنا صاحب المقام، تقولون لا هذا البيع الثاني في يوم الأحد بين المالك الأصلي وبين الفضولي ليس ردا لذلك، فتبقى الإجازة صالحة للحوقها بذلك البيع في يوم السبت. ليش ليس ببراد؟ لأنه قد لا يكون المالك الأصلي في يوم الأحد عالما بوقوع البيع الفضولي على ماله في يوم السبت. إذا مو عالم شلون يرد بهذا البيع اللي ينشئه بينه وبين الفضولي؟ كيف يكون رد ذلك؟ لا، صاحب المقام يقول هذا الإشكال لا تستشكلوا عليه، نفس هذا الفعل منافي، يعني هذا البيع الثاني المتحقق بين المالك الأصلي وبين الفضولي في يوم الأحد هو منافي لنفوذ وصحة البيع الفضولي في يوم السبت، هو هالمقدار مبطل إليه، وإن لم يعلم بوقوعه، وإن لم يعلم المالك بوقوع ذلك البيع الفضولي العقد الأول في يوم السبت. بناء على هذا لا تجدي هاي الفاء، فالنتيجة بعد مو جواب الشرط، جواب الشرط هو يكون، فلا تجدي الإجازة المتأخرة من قبل هذا الفضولي الذي صار مالكا من يوم الأحد. وبالجملة المحذور يبين في عبارة أخرى يقول، وبالجملة صاحب المقابس يقول، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها كذلك عقد الفضولي. صاحب المقابس يقول للمشهور، يقول أنتم العقد الفضولي عندكم عقد متزلزل، لأنه إما أن تلحقه الإجازة من المالك وإما أن لا تلحقه يصير مردود، فهو عقد معلق ما إلى ثبات. هذا شبيه العقود الجائزة، مو أكثر من هذا الشأن، بل هو أدون. ليش شبيه العقود الجائزة؟ أنتم تقولون هالشكل في فتواكم موجودة، تقولون الإنسان إذا وهب مال قبل أن يتصرف المتهب في هذا المال حتى يصير مالك لازم بالملك اللازم إليه، هذا الواهب باع هذه العين الموهوبة، هي عند المتهب، هي أقبضها، صارت ملك إليه، لكن ملك متزلزل يعني ملك جائز. هذا الواهب إذا باع هذا المال أو إذا كان الموهوب مملوك مثل أمة أو عبد وهبه لشخص لكنه أعتق هذا المملوك، أنت حرة أو أنت حر لوجه الله، هي هبة صارت، يقولون هذا العتق مثل مسألة تصدق المال عنه يكشف عن أن هذا الواهب قد رجع عن هبته، تملك المال مرة أخرى والعتق يصير صحيح، هكذا يقولون. هذا في العقود الجائزة، في كل العقود الجائزة هكذا. جناب المحقق الششتري يقول، أيها القائلون بصحة البيع الفضولي، صحته صحة تأهلية، حتى الصحة الفعلية الضعيفة ماكو بيها. هسا الهبة هي صحة فعلية لكنها متزلزلة، لأنها صدرت من المالك، المالك هو الذي يهب، مع ذلك يصح له الرجوع. أما العقد الفضولي حتى البيع اللي هو عقد لازم، لكن الفضولي من البيع يكون شأنه أدون من شأن الهبة. لماذا؟ لأن الهبة لها صحة فعلية متزلزلة، ولكن البيع الفضولي ليس له صحة فعلية، كل صحته اقتضائية وشأنية. فهاي الصحة الفعلية في باب الهبة إذا بالفعل المنافي للهبة تبطل الهبة، فكذلك في البيع الفضولي إذا كان عندنا فعل منافي للبيع الفضولي هذا أولى بأن يبطل ذلك البيع الفضولي. فكيف تلتزمون بصحة البيع في من باع شيئا ثم ملكه وأجاز؟ وبالجملة حكم عقد الفضولي، هسه هذا وبالجملة، وإن كان إعادة للمحذور لكنه مو تقرير، هو بيان آخر، يعني يريد يقول ما نحن فيه مسألة البيع الفضولي في من باع شيئا هذا أولى بالبطلان من العقود الجائزة. حكم عقد الفضولي قبل الإجازة يكون، هذا كسائر خبر بعد خبر الحكم، يكون كسائر العقود الجائزة في أن العقود الجائزة تبطل وتنحل بالتصرف المنافي لذلك العقد الجائز، كذلك البيع الفضولي أولى بالمطلق. فكما بل أولى منها، ليش أولى هم قلت بعد ليش، فكما أن التصرف المنافي مبطل للعقود الجائزة كذلك هم مبطل في عقد الفضولي، كذلك عقد الفضولي يعني يبطل. شنو الجواب؟ جواب الشيخ على الله مقامه شوية مبسوط، لكن أيضا محصل لأنه بعض كلمات هم تقدمت في المباحث السابقة. إذا يصير نقرأ من قبلك وقت خمس دقائق ما يخالف، خمس دقائق هنبيع نحصل يعني نخلص إن شاء الله من هذا المحظور حتى بعد العطلة ندخل في الأمر السابق. محصل كلام الشيخ هذا سواء تمكننا أن نقرأ الأخبار كلها أو لا، يقول نعم في عقد الفضولي يمكن إنشاء الإمضاء والرد بالقول، ويمكن هم إنشاء بالفعل، هذا كبرويا صحيح، ولكن الخطأ الموجود في كلامك يا صاحب المقابس أنك جعلت البيع الواقع في يوم الأحد بين المالك وبين الفضولي ردا فعليا لذلك البيع الواقع بين الفضولي وبين المشتري في يوم السبت، هكذا أقول، وهذا مو صحيح. ليش؟ لأن الرد سواء كان بالقول أم بالفعل أمر إنشائي مثل الفسخ في العقود الخيارية أو في العقود الجائزة، يعني المالك تارة يقول للمتهم رجعت عن هبتي، هذا إنشاء للرجوع. فعل يعني قول يدل على إرادة الفسخ وكراهة بقاء المال في ملك المتهم. إذا هم بالفعل أراد أن يرجع عن هبته أيضا هذا قصد الإنشاء لا بد أن العقود تابعة للقصود، مو بس العقود حتى الإيقاعات اللي من جملتها الرد والفسخ، هاي كبرويين هالشكل. نعم قد يتحقق فعل منافي من قبل المالك منافي لذلك العقد الذي وقع، لكن هذا المنافي ليس ردا، لأن الرد هو عنوان إنشائي إيقاعي يتوقف على الالتفات والقصد. أحيانا يتحقق بطلان لذلك العقد الفضولي، لكن لا لأن إنشاء الرد بل لوقوع فعل ينافي مضي ذلك العقد الفضولي. مثل إيش؟ مثل هو هذا المثال، سواحد باع الفضولي هذا الكتاب يوم السبت، يوم الأحد بدون أن يطلع المالك، بدون أن يطلع ويعلم بذلك البيع الفضولي، هو وهب هذا الكتاب لشخصه. الفقهاء يقولون هنا فاتت محل الإجازة، لا يقولون تحقق الرد البيع الفضولي. الرد ما تحقق، لأنه الرد أمر إنشائي يتوقف على العلم بوقوع ذلك المردود وهو العقد الفضولي حتى يتعلق الرد به. هم الإجازة أمر تعلقي وهم الرد أمر تعلقي، لكن يتحقق من المالك فعل لا يبقى مجال لإمضاء ذلك البيع الفضولي. يعني نفس هذا المالك اللي وهب في يوم الأحد، بعد ساعة إذا التفت وعلم بأن ذلك الكتاب قد بيع أمس بثمن كذا ورغب في إمضاء ذلك البيع، يقولون بعد ما عندك مجال. عمي أنا ما رددت البيع، أصلا ما كان عندي علم حتى أرد البيع الفضولي. قالوا نعم، يقال له نعم أنت ما كان عندك علم، لكن نفس هبتك لهذا المال لشخص هو هذا يفوت محل الإجازة بعد ما إلك حق الإجازة. فأنت يا صاحب المقابس عليك أن تفرق بين موارد إنشاء الرد بالفعل وبين الفعل المفوت لفعل الإجازة. إذا صار إنشاء رد بالفعل نعم لا يمكن لحوق الإجازة بهذا العقد، وأما إذا كان تفويت محل الإجازة هذاك بحث آخر، هذا حكم ليس حكمه الرد. إذا صار تفويت لمحل الإجازة بالنسبة إلى نفس المالك صحيح، أما بالنسبة للبائع الفضولي شلون؟ هم يصير تفويت يوم مو تفويت؟ ذاك أمر آخر. بعد يبقى الكلام إن شاء الله إلى يوم غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.